بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس يوحنا الإصحاح 12 من أول الآية الأولى: ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يباري بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: اتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. والمجد الله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا المرة اللي فاتت بدينا الجزء الثالث من المرحلة السابعة والأخيرة في حياة السيد المسيح، اللي هي بتمثل أسبوع الآلام. كنا شفنا آخر مرة اتكلمنا فيها نقطتين أساسيتين اللي بناء عليهم هنرتب أحداث أسبوع الآلام. النقطة الأولانية شفنا أن يوم الصليب يوم جمعة، طبعا هي كمعلومة معروفة للكل أنه المسيح صلب يوم جمعة، بس يهمنا أن احنا كنا نشوفها فين في الكتاب، عرفنا منين أن المسيح اتصلب يوم جمعة. إنجيل القديس متى الإصحاح 28 الآية الأولى، إنجيل ماري مرقس الإصحاح 15 الآية 42، إنجيل القديس لوقا الإصحاح 23 الآية 54، إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 19 الآية 31. الأربع أناجيل أجمعوا إنه اليوم اللي صلب فيه السيد المسيح كان اليوم اللي بعديه يوم سبت. مثلا القديس يوحنا قال: فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، يعني هي محطوطة في يوم، والقديس يوحنا بيقول ما كانش ينفع انها تقعد لليوم اللي وراه. ليه؟ لان اليوم اللي وراه سبت، يبقى لازم المسيح علق يوم جمعة. النقطة التانية اللي كانت موضوع حديث المرة اللي فاتت هو التاريخ بتاع يوم الجمعة ديت. شفنا ان المسيح اتصلب يوم الجمعة 14 نيسان في الوقت اللي كان بيذبح فيه خروف الفصح. وادينا 6 براهين. اول برهان كتابي من الكتاب المقدس، حوالي 7 ايات تؤكد ان المسيح صلب يوم الفصح. شفنا برهان تاني من طقس كنيستنا، ترتيب الكنيسة في اسبوع الالام بيؤكد انه نظام الكنيسة بتؤمن ان المسيح صلب يوم الجمعة اللي هو الفصح. شفنا برهان ثالث من التاريخ، المشكلة اللي حصلت في مجمع نقية بخصوص الأربعة عشرية اللي كانوا بيعيدوا للصليب في 14 نيسان ايا كان اليوم. شفنا برهان عقلي انه الاحداث يستحيل يكون المسيح اتصلب بعد الفصح بيوم، يستحيل. شفنا سمعان القيروان اللي راجع من الحقل واللي اشتروا الأطياب تاني يوم زي ما قلت بعد الفصح دوت، أول يوم في عيد الفطير يعامل معاملة السبت، لا تعمل فيه عملا ما. ازاي سمعان راجع من الحقل وازاي نيقوديموس ويوسف راحوا اشتروا؟ طبعا وأحداث كتيرة، يعني يستحيل العقل يقبل ان المسيح يوم الجمعة ده كان بعد الفصح بيوم. طبعا كلام مش مظبوط، يوم الجمعة كان هو يوم الفصح. أيضا شفنا أقوال الأباء، أباء الكنيسة أكدوا بما لا يقبل مجال للنقاش أو الشك إن المسيح اتصلب في 14 نيسان يوم الفصح نفسه، أخيرا شفنا كرمز اتفاق بقى المسيح اللي على الصليب في ذات اللحظة اللي بتنحر فيها الخرفان، هو في الساعة 9 بيسلم الروح. شفنا اليوم الثالث عيد البكورة الأيامة، شفنا بعد البكورة 50 يوم الخمسين. كل هذه الرموز تتزامن مع المرموز ليه. ده كان حديث المرة اللي فاتت باختصار. بناء على هذا بقى نبتدي من النهاردة نمشي أسبوع الآلام يوم بيوم. احنا عارفين بقى كده اليوم وعارفين التاريخ بتاع اليوم. النهاردة يوم السبت اللي هو معروف في طقس كنيستنا بسبت العاذر، بس زي ما قلت وبكرر تاني انه سبت العاذر احنا في الطقس الصبح بنقيم العاذر من الموت، وبالليل يوم السبت بالليل الوليمة اللي عملوها لربنا يسوع عشان اقام العاذر. لكن زمنيا زي ما شفنا إقامة العاذر دي كانت في يناير سنة 30 ميلادية، وإحنا النهاردة 31 مارس سنة 30 ميلادية، من 3 أشهر أقام العاذر. لكن الكنيسة جابت حادثة العاذر في بداية أسبوع الآلام واختزلت 3 أشهر دول، لأن زي ما هنبقى نشوف في ترابط ما بين إقامة العاذر وبين أسبوع الآلام. لكن الكنيسة رتبت سبت العاذر على أساس العشية، يوم سبت العاذر بالليل اللي هي عشية الزعف الوليمة في نفس الوقت بقى اللي كانت معمولة للمسيح في بيت عمي. عشان كده القديس يوحنا قال لنا ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعاذر الميت الذي أقامه من الأموات. يبقى بناء على الكلام اللي فاتت، إن كان الفصح 14 نيسان يوم جمعة، يبقى احنا النهاردة قبل الفصح بست ايام، يعني يوم السبت الموافق 8 نيسان. ده عشية في طقسنا بقى هنا في الكنيسة القبطية، ده عشية حد الزعف. الترتيب ازاي؟ سيد المسيح كان في أريحة، ترك أريحة يوم الجمعة اللي هي 8 نيسان، سافر لغاية ما وصل لبيت عنيا قبل غروب يوم الجمعة اللي هي عندنا يعني جمعة ختام الصوم، قبل الغروب، لأنه مع غروب يوم الجمعة تبتدي عشية السبت. يوم السبت ده ممنوع السفر فيه، فسيد المسيح وصل بيت عنيا يوم الجمعة في الغروب، قضى يوم السبت كله في بيت عنيا لأنه ده ممنوع أن احنا نعمل فيه حاجة. بعد غروب يوم السبت اللي هو السبت بالليل صباح الحد اللي هي عشية الحد، راحوا عاملين له الوليمة. وده الطقس بقى بتاعنا، هنمشي بقى مع الكنيسة بالترتيب دوت عشية حد الزعف. يبقى اليوم يا أحبائي السبت 8 نيسان الموافق 31 مارس سنة 30 ميلادية بالليل، والمكان احنا في بيت عنيا قبل الفصح بستة أيام. احنا احبائي بنختم انجيل القديس يوحنا. القديس يوحنا في ختام انجيله كلمنا عن 6 أيام في ختام حياة المسيح بالجسد. اللطيف بقى ان يوحنا بدأ انجيله بست أيام اخر في بداية خدمة المسيح. يبقى القديس يوحنا بدأ انجيله بست أيام في يوحنا 1، بيختم الانجيل بالست أيام اللي بينتهوا بالفصح. عشان كده احبائي يلز لينا بقى النهاردة كلمة المسيح في العشية، فتشوا الكتب رقم 6، يعني فكرنا بالحتة دي، فيلز لينا ان احنا نقارن الست أيام اللي في بداية انجيل يوحنا مع الست أيام اللي في ختام انجيله. لو مسكنا انجيل القديس يوحنا الاصحاح الاول، الباراجراف الاول من العدد 1 لغاية 18، محور الحديث فيه يقول القديس يوحنا في البدء، بيكلمنا عن الأزل، البداية اللي ملهاش بداية. يقول لنا في الجزء دوت الناموس بموسى أعطي لكن النعمة والحق بيسوع المسيح صار. يقول لنا في الجزء دوت الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد اللي في حضن الآب هو خبر. وكأني هذه الحقبة تمثل حقبة في تدبير الله للخلاص، هي الأزل قبل ما ربنا يخلق البشر في البدء. طب كان في ايه في فكرة الله؟ كان في فكرة الله ان الناموس بموسى سيعطى في وقت معين، هنخلق الانسان وهيغلط وهبعت موسى النبي بالناموس. دي حقبة الازل في فكر ربنا، كأنها اليوم الاول في فكر الله هيبعت موسى. طيب الناموس بموسى اعطي في فكره ايضا ان النعمة والحق بيسوع المسيح صار. مين يسوع المسيح اللي هيعطي النعمة والحق؟ قال لك الله لم يره احد قط، الابن الوحيد هو اللي هيعطي هذه النعمة والحق. فكأن دي تمثل اليوم الاول او الحقبة الاولى. الحقبة الثانية في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني، تاخد الآية من 19 لغاية 28، الباراجراف الثاني في إنجيل يوحنا 1. المحور بتاعها إيه؟ كهنة ولويين راحوا يسألوا يوحنا المعمدان، أنت هو المسيا أم ننتظر آخر؟ وكأن هذه الحقبة تمثل اليوم الثاني أو الحقبة الثانية في تدبير الله لخلاص البشرية، هي عهد الناموس. خلاصة الناموس كله راحوا يسألوا فين المسيح، لأن كل الناموس إيه؟ بدور حولين المسيح، مشتهى كل الأمم. يعني لو قلنا الناموس كله ملخصه إيه؟ طلع إسرائيل بنتيجة من الناموس إن إحنا منتظرين مجيء المسيح. دي الحقبة الثانية في تدبير الخلاص، أنت هو المسيح أم ننتظر آخر. طيب تيجي الحقبة الثالثة أو اليوم الثالث في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأولاني، اللي هي واخدة من الآية 29 لغاية الآية 34، باراجراف الثالث لما نروح نبقى نقراها، بتدور حوالين يوحنا المعمدان بيشاور على المسيح وبيقول هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم كله. ودي تمثل الحقبة بتاعة التجسد، ظهور ربنا يسوع ويوحنا كخاتم للأنبياء بيشاور عليه. يبقى الحقبة الأولى تمثل الأزل اللي في فكر ربنا، الحقبة الثانية تمثل عهد الناموس اللي طلعنا منه بنتيجة منتظرين المسيح، الحقبة الثالثة أو اليوم الثالث يمثل الفطرة اللي جه فيها المسيح تجسد ويوحنا بيشاور عليه. طيب الحقبة الرابعة أو اليوم الرابع في يوحنا 1 العدد من 35 لغاية 42 في الغد، يقول الكتاب كده، ما هم 6 أيام في يوحنا 1، ده اليوم الرابع. في الغد يقول ايه؟ يوحنا المعمدان شاف السيد المسيح وقال هوذا حمل الله. بس اليوم اللي فات قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، دي كانت تمثل المسيح في فطرة تجسده ويوحنا بيشاور عليه هو ده المسيح. طيب الحقبة اللي بعد كده دي تمثل الكنيسة في العصر الحالي بتاعنا، بداية من الصليب لغاية مجيء المسيح الثاني، شغلتها تبص للحمل وتتأمل فيه. يوحنا النهاردة بيقول ايه؟ هوذا حمل الله بس وسكت، يعني كأني بص للحمل وسرح فيه. وبقت شغلة الكنيسة يا أحبائي وإحنا النهاردة على الأرض ايه؟ قاعدين نتأمل في الحمل، نتأمل في المسيح وفي خلاصه وفي أعماله وفي تدابيره، ونفتش عنه في الكتب، نجري وراء الحمل بدءا من سفر التكوين زي ما كنت بتكلم الأسبوع اللي فات لغاية سفر الرؤية. أدي شغلتنا على الأرض، قاعدين نتأمل هوذا حمل الله، قاعدين نبص له كده. فدي الحقبة اللي احنا فيها دلوقتي، شغلتنا ان احنا نتأمل في الحمل في الصليب، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوب. أدي الحقبة اللي احنا فيها. أيضا في الحقبة دي لما ترجع تراها في يوحنا من الآية 35 ل 42، اثنين من التلامذة وشوا ورا المسيح من تلاميذ يوحنا المعمدان، فراحوا يسألوه بيقولوا لي يا معلم أين تمكس؟ قال لهم المسيح تعالي وانظر. يقول الكتاب فمكس عنده ذلك اليوم. نمرة واحد، ما حددش المكان اللي بيمكس فيه، لأنه الحقبة اللي احنا فيها ما اقدرش اقول ان المسيح موجود فقط في الكنيسة اللي في مصر، او فقط في الكنيسة اللي في سوريا، او فقط في الكنيسة اللي في روسيا. لا، ده موجود في كل اثنين او ثلاثة يجتمعوا باسمي انا في وسطه. فقال لهم تعالي وانظره، ما حددش المكان اللي هو فيه. اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي في اي مكان انا اكون في وسطيهم. ايضا تمثل الحقبة الحالية، لان يقول الكتاب فمكس عنده ذلك اليوم. وكأن يا أحبائي شغلتنا في يوم غربتنا على الأرض ان احنا نمكس معاه، احنا موجودين على الارض عشان نعيش معاه، عشان نعرفه وشركة صليبه وقوة قيامته. فمكس عنده ذلك اليوم، يوم حياتنا على الارض نمكس معاه. اللذيذ ايضا انه مكان اللقاء ما بين الكنيسة وما بين المسيح، الكلام ده كان فين؟ يقول في بيت عبرة، وزي ما قلت لكم قبل كده مش عارف كان مع مين، يعني انه بيت عبرة دوت المكان اللي كان يوحنا بيعمد فيه. بيت عبرة ده المكان اللي عبر منه اسرائيل علشان يدخل كنعان، ده مكان المعمودية. وكأني احبائي احنا بالمعمودية شعب اسرائيل من بيت عبرة عبر الاردن ودخل ارض كنعان. طب عشان يدخلوا ارض كنعان انشق الاردن وعدوا في ذات المكان. المسيح تابوت العهد الحقيقي عبر في الأردن، بس ما انشقش الأردن عشان ندخل كنعان أرضية، لكن انشقت السماء علشان ندخل كنعان السمائية في بيت عبرة. وكأن يا أحبائي بيت عبرة تمثل مكان العبور، يعني الكنيسة في هذه الحقبة إحنا إيه؟ بنعبر في العالم، إحنا غربة في العالم، إحنا عابرين في وادي الدموع. فبقى اليوم الرابع أو الحقبة الرابعة تمثل الكنيسة في فترة غربتها على الأرض. طيب اليوم الخامس في يوحنا واحد العدد من 43 ل 51 يقول لك وفي الغد. إيه الحقبة الخامسة ديت؟ في الحقبة الخامسة ديت يقول إنه نسنائيل راح يتقابل مع المسيح، فأول ما المسيح شافه قال هوذا إسرائيلي حقا لا غش فيه. وختم الحديث مع نسنائيل قال من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدون ونازلون على ابن الإنسان. الحقبة دي يا أحبائي تمثل فطرة ضد المسيح. إسرائيل حتى هذا اليوم لم يتقابل مع المسيح، عشان كده لو خدتوا بالكم في إنجيل العشية المسيح بيقول لهم إيه؟ أنا أتيت إليكم باسم أبي ولستم تقبلونني، إن أتى آخر باسم نفسه فذاك تقبلون. لما جاء المسيح كمرسل من يهوه من الآب، ملاك يهوه مرسل يهوه زي ما كنا بنتكلم عن ظهرات الإبن، لما جاء المسيح اليهود رفضوه. طيب لما هيجي ضد المسيح، إن أتى آخر باسم نفسه ضد المسيح هيقبلوه، ولما هيكتشفوا إن هم أخطأوا يرجعوا مرة تاني يؤمنوا بالمسيح، ممثلين في شخص نسنائيل الإسرائيلي الحقيقي اللي حيتقابل مع المسيح. طب أول ما إسرائيل يؤمن بالمسيح حنرى السماء مفتوحة والملائكة الله صاعدون ونازلون. إيه ده؟ مجيء المسيح الثاني للدينونة. فدي تمثل اليوم الخامس أو الحقبة الخامسة في تدبير الخلاص. طيب اليوم السادس، اليوم السادس ده يوحنا 2:1 كان عرس في قانا الجليل، لتمثل الأبدية السعيدة. عرس، عشاء عرس الخروف. هناك دعية يسوع وتلاميذه ومريم أمه. دي إيه دي؟ دي السماء ومن العذراء والقديسين قبل الفصح بست أيام. دول فكرونا احنا بنختم انجيل القديس يوحنا، فكرونا باول ست ايام في بداية انجيل يوحنا، ست حقبات في تدبير الله لخلاص الانسان. الازل اللي في فكر ربنا، الناموس اللي اعطي بموسى، ثمرته انتظار المسيا، مجيء المسيا ممثل في يوحنا اللي بيشاور عليه، حمل الله ليرفع خطية العالم، اليوم اللي بعد كده الكنيسة اللي بتتأمل في الحمل، اليوم اللي بعديه نسنائيل إسرائيل اللي هيقبل الإيمان بالمسيح، ومجيء المسيح الثاني. اليوم السادس هو الأبدية السعيدة. ده بداية يوحنا بيتطابق مع ست أيام نهاية إنجيل القديس يوحنا. ثم قبل الفصح بستة أيام. الست أيام دول يا أحبائي مش بس فكرونا ببداية إنجيل يوحنا، لكن تفكرون ببداية الكتاب المقدس. نجد أيضا ستة أيام. بص يا أحبائي التناغم، التناغم البديع في الكتاب المقدس. ست أيام اللي قبل الفصح هيفكرونا بالست أيام اللي في بداية الخلقة تكوين واحد. روح اقرا تكوين واحد تلاقي إيه؟ يقول لك في ست أيام الخلقة استراح الله في اليوم السابع اللي هو يوم السبت. طيب طبقها النهاردة، احنا ست أيام قبل الفصح، طيب عد الست أيام، حد اتنين تلات، يجي الفصح يوم الجمعة، اليوم السابع سبت، استراح فيه الله من عمله الذي عمله. طب يوم السبت بعد الفصح بست أيام هيبقى ده ايه؟ ده ده سبت النور، حيث الراحة الحقيقية للمسيح لما ارتاح في القبر بعد ما تمم خلصنا. يجي اليوم اللي بعديها حد القيامة الأبدية اللي بتنتظر المؤمنين بالمسيح. يبقى الست أيام قبل الفصح فكرونا بالست أيام اللي في بداية الكتاب المقدس بأكثر تفصيل. تعال نفصص الست أيام دول. تعال سفر التكوين الإصحاح الأولاني، اليوم الأول. اليوم الأول إيه؟ قال لك في اليوم الأول قال الله ليكن نور، أول يوم في الخلقة. طب تعال شوف اليوم الأول في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الأول اللي هو زي ما قلنا واخد من العدد واحد لغاية العدد 18. ارجع اقراها في البيت تاني. احنا المرة اللي فاتت قارناها بست حقبات تدبير خلاصنا، المرة دي هنقارنها بست أيام، أيام الخلقة. اليوم الأول قال الله ليكن نور. طب اليوم الأول في يوحنا واحد، في البدء كان الكلم. طب استرسل في القراية، يقول لك الحياة كانت نور الناس، النور أضاء في الظلم. يوحنا لم يكن هو النور بل يشهد للنور، كان النور. سبع مرات تتكرر كلمة النور دي بتفكرنا باليوم الأول تكوين واحد. طيب اليوم الثاني، اليوم الثاني يقول عمل الله الجلد اللي هو الغلاف الجوي دوت، وفصل بين المياه التي فوق الجلد والمياه التي أسفل الجلد. المياه اللي فوق الجلد، الأرض كلها كانت مغمورة بالمية، حط ربنا في النص الغلاف الجوي، رفع شوية مياه فوق وهو في شوية مياه تحت محوطين الكرة الأرضية. شوية المياه اللي فوق دول السحب، وشوية المياه اللي تحت محوطين الأرض. جلد فصل ما بين مياه ومياه، ده اليوم الثاني. طيب تعالى اليوم الثاني في يوحنا واحد اللي هو زي ما قلت لكم الآية من 19 لغاية 28، محوره إيه؟ يوحنا بيعمد بالمية. طيب المية ترمز ليه في الكتاب؟ المية ترمز للشعوب. جبناها منين؟ سفر الرؤيا يتكلم عن الزانية العظيمة بابل، يقول جالسة على مياه كثير، شعوب كتير. طيب في اليوم الثاني المعمودية فصلت ما بين مياه ومياه، المعمودية فصلت ما بين شعب وشعب، اللي قبل المعمودية في جانب واللي رافض المعمودية في جانب آخر، ده اليوم الثاني. طب اليوم الثالث، اليوم الثالث في سفر التكوين يقول إن ربنا قال لتجتمع المياه، تلك الأرض متحوطة بمية، ربنا راح مجمع المية في مكان واحد فكانت البحار، وظهرت اليابسة. بدأ يحصل زي فوالق أرضية، جزء ينزل تحت اتجمعت في المية وجزء طلع فوق، فاليابسة ظهرت. وفي اليوم الثالث ربنا قال لتنبت الأرض عشب وبقل وبذر يبذر بذر كجنس بذره فيه، يعني تحط البذرة في الأرض، باليوم الثالث البذرة تطلع حياة. طب ده يمثل اليوم الثالث في يوحنا واحد زي ما قلت لكم 29 لغاية 34 ايه؟ هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هيرفعها ازاي؟ بانه هيوضع ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت فهي تبقى وحدها. طب ايه؟ هيتحط في الارض ويثمر، لكن ان ماتت تأتي بثمر كثير. الحمل لما يدفن في الأرض يقوم في اليوم الثالث أنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، ده اليوم الثالث. طب اليوم الرابع في تكوين واحد عمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لضياء النهار الشمس، والنور الأصغر لضياء الليل القمر. طب دي تمثل اليوم الرابع في يوحنا واحد برضو، اللي هو قلنا بياخد من الآية 29 لغاية 34، هي علاقة الكنيسة بالمسيح. هو شمس البر والشفاء في أجنحتي. طب الكنيسة القمر بتعكس نور المسيح، أنتم نور العالم، فده تمثل الكنيسة في غربتها على الأرض. طيب اليوم الخامس، اليوم الخامس قال في سفر التكوين تخرج المياه ذوات نفس حية. التنانين العظام طلعوا من المية في اليوم دوت في بداية الخلقة. طب دي تمثل اليوم الخامس في يوحنا واحد، اللي هو قلنا من الآية 43 ل 51 لقاء ناس نائل بالمسيح. قلنا المية الشعوب، فهي شعوب الأرض اللي رفضت المسيح، لكن منهم هتخرج تنانين ذات أنفس حية يمثلوا شخص ناس نائل، اللي هم شعوب الأرض اللي هتقبل الإيمان بالمسيح في فترة ضد المسيح، ممثلين في شخص ناس نائل. طيب اليوم السادس في تكوين واحد، عمل الله الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. طيب اليوم السادس في بداية إنجيل القديس يوحنا، عمل الخليقة الجديدة اللي تؤهل للعرس الأبدي. شوف أحبائي، يعني بصوا التوافق البديع قبل الفصح بست أيام، قارناهم بأول ست أيام في إنجيل يوحنا، قبل الفصح بست أيام قارناهم بأول ست أيام في الخليقة تكوين واحد، أيضا قبل الفصح بست أيام نقارنها أيضا بطقس أسبوع الآلام. ست أيام دول هيوصلونا للفصح. إحنا اليوم قبل الفصح بست أيام زي ما قلت لك سبت العصر. طيب تعال نمشي الست أيام لغاية الفصح. أول ثلاث أيام الحد والاثنين والثلاث، حد الزعف واثنين البصخة وثلاث البصخة. أول ثلاث أيام دول يمثلوا عمل الله مع اليهود. طيب الثلاث أيام الأخرى أربع خميس جمعة يمثلوا عمل الله مع الأمم إزاي؟ أول ثلاث أيام الحد والاثنين والثلاث نرى المسيح كنبي وككاهن وكملك لإسرائيل، وإسرائيل رفضته. في آخر ثلاث أيام نرى المسيح كملك وكنبي وككاهن لكنيسة الأمم اللي قبلته. نمرة واحد، أول يوم يوم الحد، حد الزعف. في حد الزعف نرى المسيح ملك، بس ملك داخل في وسط أورشليم في وسط شعب إسرائيل، فهو ملك اليهود. وصلنا مباركة هي مملكة أبينا داود مسيح الملك. طب عملوا إيه في اليهود؟ رفضوا، لا نريد أن هذا يملك علينا. طيب ندخل لليوم الثاني، يوم الاثنين من البصخ، نرى المسيح ككاهن جه لشجرة التينة إسرائيل. هنبقى نشوف بقى بالتفصيل لما نوصل لأحداث يوم الاثنين. شجرة التينة ترمز لإسرائيل. ككاهن أتى يطلب فيها ثمر فلم يجد، فلعن التينة فيبست إسرائيل حتى هذه اللحظة. يبس كأمة رفضت المسيح. يبقى يوم الحد شفنا المسيح ملك لإسرائيل رفضوه، شفنا المسيح كاهن رايح يطلب من إسرائيل الثمر وجدها يبسة فلعنها. يوم الثلاث نرى المسيح كنبي لإسرائيل يكشف أعماق الكتبة والفرسيين في تعاليمه اللي بيبانوا قدام الناس اللي هم ناس متدينين. قال لهم انتوا عاملين زي الكبور المبيض، انتوا بتخدعوا الناس، لكن أنا عارف لو كان هذا نبيا لعلم النبي يعرف الأسرار. فنرى يوم الثلاث السيد المسيح كنبي من ضمن وظائف لإسرائيل، بيعمل إيه؟ بيكشف الرياء الداخلي لإسرائيل. فشفنا في أول ثلاث أيام مسيح ملك لإسرائيل مرفوض، كاهن يطلب ثمر فلم يجد فرفض إسرائيل، نبي كشف الرياء والمظهرية بتاعت إسرائيل. طيب الثلاث أيام الأخرى قبل الفصح بست أيام، هيبقى لنا الأربع والخميس والجمعة، نجد هو ذات المسيح بذات الوظائف الثلاث، ملك ونبي وكاهن، بس مش لإسرائيل لكن للعالم كله. إزاي؟ يوم الأربع نجد المسيح كنبي وهو قاعد بيعلن عن خيانة يهوذا يهوذا يهودي يمثل شعب إسرائيل اللي رفض ربنا. يهوذا هم خصته اليهود اللي جاء ليهم ورفضوه وسلموه لمين؟ سلموه للأمم لبيلاطس بحكم. فالمسيح كنبي بيتنبأ عن رفض إسرائيل وقبول الأمم في شخص يهوذا وتقديمه للمحاكمة أمام بيلاطس. يوم الخميس نرى المسيح ككاهن أخذ خبز. تكاهن لإسرائيل؟ لا، ده للعالم كله، خذوا كلوا منه كلكم، بيمارس عمله الكهنوتي. يوم الجمعة نرى المسيح كملك، ملك الرب على خشبة، الرب ملك الأرض كلها، قد صارت الأرض للرب ولمسيحه بإيه؟ بالصليب، قبل الفصح بست أيام. شفنا ست أيام بداية إنجيل يوحنا، ست حقبات في تدبير خلاصنا. شفنا ست أيام في بداية سفر التكوين، أيضا شفنا الست أيام في طقس الكنيسة. نرى أخيرا الست أيام كرمز قبل الفصح بستة أيام. تعالوا نشوف اليهودي كان بيعمل إيه في الست أيام دول ونطبقهم على المسيح الفصح الحقيقي. تطابق بديع بديع بديع. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم في حياة وهي تشهد لي، كل حرف في الكتاب بيشهد له، كل حرف. يعني احنا كنا شوية في تكوين ويوحنا واحد، دخلنا في الرؤية وختام يوحنا سيمفونية واحدة، كل حرف في الكتاب بيشهد للمسيح والعمل الخلاصي قبل الفصح بست أيام. تعال نشوف الرجل العبراني. يجي الرجل العبراني أول حاجة يجيب خروف ويحميه بالمية ينظفه. طيب احنا قبل الفصح بست أيام يوم السبت 8 نيسان بنحمي الخروف، بس مش بمية، لكن بنحميه بطيب مريم النردين الخالص الكثير السمن. ادي الرمز وادي المرموز لي. طيب بعد ما الرجل اليهودي يجيب الخروف ويحميه، ياخد الخروف بزفة، العادات بتاعت اسرائيل كده، الخروف ده حيموت عننا. فكان الرجل العبراني يجيب الخروف ويقعد يحط عليه زخاريش كده، يعني يحط عليه ورق ملون، وياخد الخروف ويدخل البيت وكل الأسرة تزف الخروف، فرحانين ده الخروف ده حيموت عننا، فيزخرشوه كده ويجملوه وياخدوه بزفة للبيت. طيب تعالى احنا يوم الحد اليوم الثاني 9 نيسان خدنا الخروف بزفة داخلين بيه لأورشليم، وصلنا يا ابن داود، وصلنا في الأعالي وفرشنا له الأرض، بنستقبل الحمل بالزفة دي، ده الحمل اللي حيموت عننا. عشان كده في هذا اليوم احنا كنا فرحانين وهو كان بيبكي، زي ما هنشوف يعني في أحداث يوم حد الزعف. طيب اليوم اللي بعديه يقول لك من يوم 10 نيسان لغاية يوم 14 نيسان يقعد الخروف تحت الحفظ، حماه بالمية، خده بزفة للبيت، من يوم 10 نيسان تقعد تراقب الخروف، تحطه تحت الحفظ، تعزله عن بقية الخرفان وتحطه في بيتكو، وتفضل من 10 نيسان ل 14 نيسان تبص للخروف. طبعا ليه؟ لألا يظهر فيه عيب، يبان ان هو اعرج، يبان ان هو مجرب يسهل ولا حاجة، يبقى في حاجة في امعائه يستبعد. فمن 10 نيسان ل 14 نيسان شغلة الرجل العبراني يحط الخروف بعد ما يعزله عن بقية الخرفان ويقعد يراقبه. طيب تتفق مع المسيح؟ انعزل من 10 نيسان ل 14 نيسان في بيت عنيا. طيب شغلتنا نقعد نراقب في الخروف، ده اللي بتعمله بقى الكنيسة من يوم 10 نيسان اثنين البصخ لغاية يوم 14 نيسان جمعة العظيمة يوم الذبح. نقعد بقى اثنين البصخ، ثلاثة البصخ، أربعة البصخ، خميس العهد، جمعة العظيمة، ايه بنعمل ايه؟ حاطين الخروف قدامنا وبنتأمل فيه تحت الحبس نراقبه. شوف بقى خروف لازم يظهر بلا عيب. ان اراد بقى لما نوصل للأحداث هنشوف أحداث يوم الاثنين والثلاث والأربعة خروف بلا عيب من كل الجوانب. فده اللي بتعمله الكنيسة، الطقس بتاع أسبوع الآلام. طيب الخطوة اللي بعد كده يجي بين العشائين، بين نهاية عشاء يوم 14 نيسان وبداية عشاء يوم 15 نيسان، يعني يوم الجمعة بالليل. وزي ما شفنا المرة اللي فاتت يوسفوروس قال انه بين العشاءين هي ما بين الساعة 9 لغاية الساعة 11 بتوقيت اليهود. طيب في الوقت ده تدبح الخرفان. طب احنا بين العشاءين 14 نيسان غروب يوم الجمعة في الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة ايه؟ مسيح يسلم الروح بيتذبح مع أول خروف كان بينحر في إسرائيل، كان المسيح أسلم الروح. طب أسلم الروح في وقت الساعة 9 زي ما شاهد الكتاب. يبقى أحبائي شفنا الست أيام، قرناهم بست أيام بداية إنجيل يوحنا، بست أيام بداية الخلقة، بست أيام في طقس الكنيسة، بست أيام الرمز لإسرائيل قبل الفصح بستة أيام. طيب نكمل إيه اللي حصل. يقول أتى يسوع إلى بيت عنيا فصنعوا له هناك عشاء، دي عشية حد الزعف يوم السبت بالليل، سبت العازر، مجتمعين بنذكر الحدث دوت. إيه اللي حصل؟ كانت مرثا تخدم، أما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالط كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. كانت النتيجة يهوذا تزمر وليه الإتلاف دوت. هنا أحبائي يجي سؤال، في إنجيل القديس متى الإصحاح 26 الآية 6 وإنجيل القديس مرقس الإصحاح 14 الآية 3 يذكروا عشاء وسكب طيب. السؤال، هل ما ذكر في يوحنا 12 العشاء وسكب الطيب هي نفس الحادثة اللي ذكرها متى ومرقس، ولا حادثتين مختلفتين؟ تعال نشوف اللي ذكروا متى ومرقس. قالوا الحادثة دي حصلت في بيت عنيا، بس حددوا لنا في بيت عنيا فين؟ في بيت سمعان الأبرص. طب حصل ايه متى ومرقس؟ قالوا جت امرأة ما قالوش اسمها معها طيب ناردين خالص كثير السمن وسكبته على راسه وامتلأ البيت من رائحة الطيب والتلامذة تزمر. السؤال، دول حادثتين ولا حادثة واحدة؟ في الحقيقة أحبائي هذا الأمر غير محسوم مطلقا. ناس قالت أن دول حادثتين ودفعوا عن الموضوع ده ببراهين قوية، وناس تانيين أكدوا أن هي حادثة واحدة. طيب هي مش محسومة. طب تعال نشوف رأي دول ورأي دول. اللي قالوا قصة واحدة، اللي قالوا انه ما ذكر في متى ومرقس هو نفسه اللي ذكر في يوحنا 12 حادثة واحدة. نقول لهم بس يبان في تعارض في القصة، حللنا التعارضات دي كلها ازاي. متى ومرقس قالوا انه الحادثة حصلت في بيت عنيا زي ما قال يوحنا، ماشي. متى ومرقس زودوا لنا ان في بيت عنيا فين بالظبط؟ بيت عنيا دي قرية، قالوا في بيت سمعان الأبرص. إنجيل يوحنا ما قالش المكان بالظبط، بس إحنا ضمنا بنقول إن هو في بيت مريم ومرسى والعصر. يقول لك لا، الكتاب ما ذكرش، يبقى ممكن يكون في بيت عنيا زي ما قال يوحنا، بس في بيت سمعان الأبرص زي ما قال متى ومرقس، ماشي. طب النقطة التانية، يقول لك مريم ومرسى والعصر مش صحاب البيت، دول معزومين، لأن البيت بيت سمعان. نقول لهم إزاي؟ يقول لك لأنه نفس يوحنا قال أنه كان لعازر أحد المتكئين معه، أحد مش رئيس المتكئ. طبعا صاحب البيت هو رئيس المتكئ. يقول لك لو كنت في بيت لعازر يبقى كان العازر يبقى رئيس المتكئ. يقول لك لا، ما ده كان واحد من ضمن المعازيم، لكن صاحب البيت سمعان الأبرص، ماشي. وإن كان فيها كلام، يعني أنا بقولك ده رأيهم، هو الأمر غير محسوم، لكن يعني أنا شخصيا بميل إن هم حادثتين، لكن أنا بقولك الرأي ده والرأي ده، وهم بيدافعوا عن ده بالكلام دوت. لكن الكلام ده مردود عليه في إيه؟ ان وجود المسيح يجعل المسيح رئيس متكئ. لا جدال في هذا. ده في بيت مين؟ بيت سمعان ابرص، راجل ابرص والمسيح شفاه وعمل له عزومه، بالتاكيد يبقى المسيح رئيس المتكئ. ففي كلتا الحالتين سمعان حتى لو في بيته هو احد المتكئين، ولو في بيت مريم ومرسى ولعازر رئيس المتكئ يسوع بالتاكيد، ده حبيبه فيحطوه في راس المتكئ ويبقى لعازر احد المتكئين، لكن هم بيدافعوا بالراي دوت. طيب نقول لهم في تعارض في الدهان، متى ومرقس قالوا انه دهنت راسه، يوحنا قالت ان دهنت رجليه، يبقى دول حادثتين، قالوا لا حادثه واحده. طب تفسروها بايه؟ قالوا هي سكبت الطيب على الراس ونزل على كل الجسد لغايه ما وصل لرجليه، ومقبوله. ما نقدرش نقول لا، لانه المسيح قال انها اليوم تكفيني، يعني غطت المسيح كله بالطيب مش فقط قدميه. ففي الحالة دي يبقى ما فيش تعارض، يبقى هي فعلا ممكن تكون قصة واحدة. يبقى من جهة المكان حللنا المشكل، بيت عنيا وبيت سمعان الأبرص ما فيش تعارض. نمرة اتنين، من جهة الدهان، البعض ذكر دهان الرأس، البعض ذكر دهان الرجل، ما فيش تعارض، الطيب نزل من الرأس لغاية الرجلين، ممكن. طيب من جهة المعاد، المعاد يبان فيه تضارب. يوحنا قال قبل الفصح بست أيام، في حين أنه متى ومرقس قالوا قبل الفصح بيومين، يبقى دول حدثتين. يقول لك برضو مردود عليها. مردود عليها ازاي؟ يقول لك يوحنا قال قبل الفصح بست أيام أتى يسوع لبيت عني، يبقى هو جه قبل الفصح بست أيام، بس ما قالش أن الوليمة كانت قبل الفصح بست أيام. الست أيام دول حددوا مجيئه لبيت عني. ممكن يكون جه بيت عنيا قبل ست أيام وقعد يوم واثنين وثلاثة، ويوم الأربع عملوا له الوليمة. يبقى من هنا ما فيش تعارض ما بين يوحنا وما بين متى ومرقس. هو راح بيت عنيا قبل الفصح بست أيام زي ما قال يوحنا، لكن الوليمة زي ما قال متى ومرقس قبل الفصح بيومين. طبعا يبان ان ما فيش فيها تعارض فعلا. يوحنا بيقول قبل الفصح بست أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، كويس، فصنعوا له هناك عشاء. انا ممكن اكون مسافر واجي النهارده واقعد 3 4 ايام وحد يعزمني على العشاء، ف ايه يبان برضو انها ممكن تبقى الحادثتين حادثه واحده. طيب تفسروا لنا بايه؟ اشمعنى متى اهتم ان يذكر ان الطيب على الراس ويوحنا اهتم ان يذكر ان الطيب على القدمين؟ يقولوا لأنه غرض متى في إنجيله غير غرض ماري مرقس غير غرض يوحنا، فكل واحد خد من حادثة سكبة الطيب ما يناسب الغرض بتاعه. إزاي؟ قالوا لنا متى بيكتب عن المسيح الملك، صح؟ طب المسيح الملك بيمسح من الآب بإيه؟ بسكبة الطيب على رأسه كملك. لما كان يجي يمسحه ملك عند اليهود كان يجيبوا الطيب القنينة الدبل يكبوه على رأسه، فقال متى اهتم ان يذكر الطيب على الراس لانه بيقدم المسيح الملك، بس ممسوح بقى مش من ايد مريم او المراه اللي سكبت الطيب ايا كانت، لكن من الاب نفسه. طيب ماري مرقس، قالوا ماري مرقس اهتم بكسر قاروره الطيب. ليه ماري مرقس اهتم بيه دي؟ قال لانه ماري مرقس بيتكلم عن المسيح الخادم، ده محور انجيل ماري مرقس. فالمسيح كخادم بيكسر ذاته من اجل كنيسته، فاهتم ماري مرقس بالجزئية دي اللي بتخدم الغرض بتاعه. طيب يوحنا، قال لك يوحنا شاف الطيب على الراس، ما تهمش يوحنا، شاف القارورة بتتكسر، ما تهمش يوحنا، لكن ذكر الطيب عند القدمين لأنه بيقدم المسيح ابن الله اللي أيا كانت عطيانا فهي ما تستاهلش إنها توضع تحت رجلين ابن الله. فلأنه بيقدم المسيح ابن الله ف في حياء مريم ما ترفعش ايديها على راسه وتسكب الطيب، عشان كده عند رجليه مريم تقعد، عند رجليه مريم تسكب الطيب، لانه ده ابن الله اللي احنا العالم كله لا يستحق وطئه قدمه. دوت لو القصه واحده، وزي ما بقولك في كتير ايدوا الراي دوت. اللي بيقولوا ان هم رايين فئه برضو اخرى لا تقل عنهم عددا ولا شانا، لكن على رأسهم أوريجانوس وذهبي الفم، بيقولوا إن هم حادثتين منفصلتين، وأنا شخصيا بميل لهذا الرأي. طبعا أنا قلت لك لما يبدو فيه تعارض والرد، وكل واحد زي ما هو عايز، دي أمر غير محسوم، لكن أنا بميل للرأي إن هم حادثتين. طب بناء على إيه؟ بناء إن أنا هاخد الكلام بالمفهوم بتاعه، قبل الفصح بست أيام دي حادثة، وقبل الفصح بيومين دي حادثة تاني. اللي بيخليني أقول كده إيه؟ القديس يوحنا يا أحبائي كل إنجيله يهتم بالترتيب الزمني للأحداث، بمعنى عمر ما يوحنا جاب حادثة من الآخر حطها في الأول أبدا. ترتيب يوحنا ماشي بالترتيب مع المسيح بترتيب الأحداث، ممكن يشيل أحداث من النص لكن عمر ما يوحنا في إنجيله خلى حادثة تسابق حادثة، ما حصلتش في إنجيله كله، ده منهجه. طب لو طبقنا المنهج ده على الحادثة بتاعت النهاردة، قال يوحنا 12 قبل الفصح بست أيام حصل كتو 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 كتو، وفي الغد دخل أورشليم ورفعوا له الزعف، يبقى ده فعلا الحادثة دي كانت يوم سبت النور بالليل، سبت العازر بالليل، لأنه في الغد دخل أورشليم كملك يوم حد الزعف. فبرؤيتنا الإنجيل يوحنا عمره ما اللي يخلي بقى يوحنا يجيب حادثة حصلت يوم الأربعاء يروح جايبها في أول يذكرها الأول وبعد كده يجي يذكر تاني يوم يوم الحد، لا يوحنا ما عملش كده خالص. فده بيخلينا بنميل برضو، ما نقدرش نجزم برأي، بس بنميل أكتر إن هم حادثتين قبل الفصح بست أيام اللي هي النهاردة، وهتتكرر حادثة مشابهة فيش ما يمنع إطلاقا قبل الفصح بيومين في بيت سمعان الأبرص. وزي ما بقولك يعني ده الرأي يعني أنا شخصيا ميال له كتير، يعني بناء على الملحوظة بتاعت إن يوحنا بيرتب الأحداث ترتيب زمني، فذكر اللي حصل يوم السبت الأول، وبعد كده اللي ذكر نمرة 2 اللي حصل يوم حد الزعف، بعد كده ساب يوحنا يوم الاثنين وساب يوم الثلاث ويوم الأربع هو حر، وجه على يوم خميس العهد وقال لنا القصة، غسل رجلين التلامذة، وجه بعد كده على يوم الجمعة، ماشي بترتيب. يعني أنا عشان بدافع عن الرأي ده لأنه أنا مقتنع بيه أكتر، هم الرأي الأولاني حاولوا يوفقوا التعارضات، لكن لو خدناها ببسطها هم حادثتين وما فيش مشكلة خالص، إنه في الحادثتين حصل تذمر المشكل، وفي الحادثتين المسيح دافع عن المرأة ما فيش ما يمنع. أيا كان كل واحد زي ما يحب يعتبرهم حادثتين أو حادثة، لكن بقول لكم هذا الأمر غير محسوم. طيب نكمل بفكري بقى ان هم حادثتين، حادثة يوم السبت اللي احنا فيها دلوقتي، عايز تعتبرها دي بقى حصلت يوم الاربع زي ما تحب. يقول فاخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. المنا ده وزن، يعني هو الرطل عند الرومان، قيمته حوالي 3 لتر، يعني كمية كبيرة. خدت 3 لتر من نوع من البرفانات، يعني ناردين خالص، يعني ما عرفش بيسموه الجماعة بتوع الروايح، يعني حاجة يعني مركزة ما مش مخففة، يعني ما عرفش بيسموه ايه يعني، لكن يعني ناردين خالص ما تخففش، غالي كثير الثمن، قيمته 300 دينار. عشان تحس بال 300 دينار دوت، الدينار ده اجره العامل في اليوم، يعني اجره عامل في 300 يوم. يعني لو النهارده العامل على اقل تقدير العمال اللي هم الفعله يعني بياخد 10 جنيه، يبقى الطيب ده يعمل 3000 جنيه. يعني تصور مبلغ، تصور واحد يجيب ازازه برفان 3000 جنيه وراحت ايه سكبه. اللذيذ يا احبائي ان رائحه الطيب فاحت في الارض كما فاحت ايضا في السماء. فاحت في الارض لانه لما تسكبت على المسيح هتظل هذه الرائحه مع المسيح لغايه بكره الحد، واحنا داخلين اورشليم في الموكب تنطبق عليه كلمه النشيد، ما دام الملك وصلنا مباركه هي مملكه ابينا داود ملك يسوع. مدام الملك في مجلسه أفاح نار ديني، طول ما هو ماشي يوم حد الزعف في الزفة ديت كملك، ريحة النردين طلعة من ثيابه، تلت لتر برفان مركز مسكوبين على المسيح ظلت في ثيابه. ده مش بس في ثيابه ديت، حتى في جسده. معروف لو البرفان يعني حاجة مركزة وغالية تلاقي حتى ريحة الواحد مش بس هدومه. وبهذه الرائحة في اليوم الثالث قام وصعد وتراءى أمام الآب تفوح منه رائحة نردين مريم، أو زي ما قال أحد الآباء هي رائحة حب الإنسان لابن الإنسان. فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها. يتفكرني يا أحبائي برمز في العهد القديم، مين؟ يعقوب. يعقوب شاف سلم وصل من الأرض للسماء، حاجة هتربط الأرض بالسماء، ولما شاف المنظر ده سكب زيت. طبعا السلم من الأرض للسماء ما سكبش الزيت عند رأس السلم، لا ده تحت عند الأرض سكب الزيت. وكأن يا أحبائي مريم تمثل إسرائيل الجديد، يرى السيد المسيح السلم الحقيقي اللي بيربط السماء بالأرض. صلحت السمائيين مع الأرضيين وجعلت الاثنين واحد. فزي ما أبوها يعقوب سكب الزيت عند بداية السلم، فهي سكبت الطيب على السلم الحقيقي، بس فين؟ تحت، عند إيه؟ عند قدميه. وبهذا الجسد يا أحبائي اللي سكب عليه الطيب، قال لنا بولس الرسول إن هو كرس لنا طريق بالجسد ده للدخول للأقداس. سلم نطلع عليه نطلع للسماء. طب إيه السلم دوت؟ ده جسد المسيح، طريقا جديدا حيا كرسه بالحجاب أي جسده. فده سكب الزيت عند الرمز سلم، هي بتسكب الطيب على السلم الحقيقي. نكمل بقية القصة. يقول وكانت مرسى تخدم، وده يؤكد ان احنا في غروب السبت، لان لو يوم السبت ممنوع حد يعمل فيه عمل. يوم السبت ده قاعد كده في بيت مريم ومرسى والعذر ما بيعملش حاجة. فلما انتهى يوم السبت وبدينا في عشية الحد، مرسى قامت تخدم ومريم خدت الطيب دوت وسكبته على المسيح. طبعا يا أحبائي مش مجال بقى التأمل في مريم ومرسى، لكن طبعا مرسى تمثل النفس الخادمة البازلة، ومريم تمثل النفس الناسكة المتعبدة اللي بتجلس تحت رجلين المسيح. لعازر يمثل حياة الشركة، كان أحد المتكئين معاه. مش عايز أدخل بقى في تفاصيل تأملية في مريم وفي مرسى، لكن حولك بس ملحوظة واحدة، إن كل اللي في الوليمة دول نموا وزادوا. نمرة واحد، مرسى. مرسى طول عمرها خادمة، وشفنا مرسى قبل كده في لوقا 10 استقبلت المسيح في بيت وكعادتها قامت لتخدمه. دي عادة مريم، عادة مرسى. بس زمان في لوقا 10 لما كانت بتخدم اتذمرت على المسيح وعلى اختها مريم، وراحت تقول للمسيح في عتاب: يا معلم أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي كلها أن تعينني؟ لم تمقدرني ولا هي مقدراني، خليها تساعدني. هي بتخدم بس فيها روح التذمر، روح الإدانة للآخرين. طيب النهاردة، حتى دي حصلت زمان، النهاردة قبل الصليب بست أيام مرثا نمت زادت بتخدم لكن بدون تذمر. نفس حلوة يا أحبائي، يعني شوف نفسك انت، هو انت من سنة من سنتين ولا بتزيد؟ مرسى حصل نمو روحي في حياتها. طيب مريم ايه؟ دي فاقت، تقدمت جدا. مريم في لوقا 10 كانت قاعدة تحت رجليه تسمع، والنهاردة قاعدة تحت رجليه ليس فقط لتسمع، لكن زودت تسكب نردنها الطيب بتاعها، حصل نمو في حياة مريم. زي ما الأبرار بينمو في برهم، الأشرار بينمو أيضا في شرهم. من هو بار فليتبرر بعد، ومن هو شرير يزيد في شر. يهوذا، يهوذا أيضا زاد بس للأسف في الشر بتاعه. زمان شفنا يهوذا الكره للمسيح في قلبه لم يفصح عنه، لدرجة أن التلامذة ما كانوش عارفين أنه ده الخايب، فهي الخطية موجودة جوه. طب سهل أنك تتخلص منها يا يهوذا؟ لا، للأسف الخطية اللي جوه بدأت تظهر في الكلام بتاعه. لماذا هذا الإتلاف؟ بتجرؤ يا يهوذا تدين تصرف يقدم للمسيح؟ إيه الجرأة بتاعتك دي؟ الخطية اللي كانت جوه طلعت على لسان يهوذا في حقد في كراهية. لماذا هذا الإتلاف كان يباع ويعطى للفقر؟ زاد أيضا يهوذا في شره، مش بس الخطية في فكره، مش بس ظهرت في كلماته، لكن بعد أيام هنشوفها تظهر في أفعاله. يروح ليكون دليلا زي ما قال بطرس في أعمال واحد للذين قبضوا على يسوع. فبقول يا أحبائي زي ما ده بينمو، ده بينمو. طبعا يا أحبائي صورة صعبة جدا إن وسط مشاعر الحب الشديدة دي بتاعت مريم والبذل بتاع مريم تطلع، يعني آسف أقول، ريحة نتنة في وسط المجلس دوت اللي تفوح منه ناردين مريم، تطلع ريحة وحشة بتاعت يهوذا. فقال واحد من تلاميذ وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلم. قال إيه؟ وهذا يا أحبائي أول كلمة تدون في الكتاب المقدس على لسان يهوذا. ما سمعناش يهوذا طول، يعني قبل كده سمعنا بطرس وسمعنا أندراوس، ما سمعناش يهوذا خالص. أول ما سمعناه هذه الكلمة، أول ما سجل في كتاب الله وضع أمامه سفر تذكرة كاتب كلمات اللي طلعة، أول كلمة سجلت عن يهوذا إيه؟ لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ يا ريته ما كان اتكلم، يا ريته ما كان اتكلم، كان يفضل ساكت. يهوذا يا أحبائي كل عمل عنده بالفلوس، كل عمل يساوي مقدار من المال، رجل مال درجة الأولى. مريم بتعمل عمل، قال لك الشغلة دي ب300 دينار، هو هيروح يسلم المسيح الشغلة دي ب30 من الفضة. كل حاجة عنده، كل عمل له مقدار من المال. طبعا القديس يوحنا لألا البعض يعني يقول فعلا ما يهوذا عنده حق، يعني خسارة الفلوس اللي بتترمي ديت، قال لا تسيء الظن بمريم، وهو ما تكونوش من اللي بيمتدحوا مريم وفعل مريم. ليه يا يوحنا؟ قال ما بيقولش كده علشان بيحب الفقر. قال هذا، طبعا ده بقى يوحنا بيكتب بعد القيامة سنة 90 ميلادية، لكن وقتها كانش حد فاهم يهوذا بيقول كده ليه، لكن يوحنا بقى بيكتب قال بس احنا عرفنا بعد كده تقريبا مش بيقول كده محبة في الفقر. قال هذا ليس لأنه يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. صعبة يا أحبائي، صعبة صعبة، إن المسيح لم يعد خدامه إنه هيحميهم من محبة المال بل من سرقة ما في الصندوق. صعبة. قال هذا ليس لأنه يبالي بالفقراء، وهذا واحد من الاثناشر، بل لأنه كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى فيه. أحبائي يعني مفارقة صعبة صعبة، امرأة محبة باذلة وفي المقابل تلميذ خائن. يهوذا بيطعن جسد المسيح بالخيانة لأنه هيروح يتآمر ضده، ومريم استلمت الجسد المطعون من إيد يهوذا لتطيبه بنردنها بالخالص الكثير الثمن. يهوذا بشكل المحبة يخون المحبة، هنشوفه يوم الجمعة رايح يقبل المسيح، لم تحرق الخائن الغاش حين دنا منك ليقبلك قبلة المصاحبة زي ما قال ذهبي الفم في صلاة الصلح بتاعته. في المقابل مريم مش بتقبله، لكن بتمسح رجليه وشعرها. فرقة عجيبة، وفرقة عجيبة. حبائي تأملوا كم أعطت مريم وكم أخذ يهوذا. إدت مريم إيه؟ 300 دينار، كل ما تملكه. وما سكبت لهاش نقطة نقطتين كده نقطت على يسوع، لا، كسرت القارورة كلها على رجليه. يهوذا خد إيه؟ 30 من الفضة، يعني بلغة اليوم التاني ما يجيبش 3 جنيه ونص، ما يجيبش 30 من الفضة، ما يجيبوش 3 جنيه ونص النهاردة. طيب المسيح يترك التوبيخ والتجريح في مريم اللي طيبت قلبه؟ أبدا. رد المسيح قال يسوع: اتركوها، ما تتعبوهاش بالكلام دوت، ما تشككوهاش في العمل الحلو اللي هي عملته. حبائي صعب انه حتى هذا اليوم اعمال تضحية، اعمال محبة تقدم من اجل المسيح، تكريس، طرح الكل عند قدميه، والبعض يتهم ان ده اتلاف. حتى اليوم من يكرس ذواتهم محبة في المسيح، من يترك العالم للجلوس تحت قدميه، البعض يتهم يقول لك اتلاف، ما يقعد يخدم، ما يقعد يشتغل. سيد المسيح بيرد على أمثال هؤلاء، قال يسوع: اتركوها. هم كلهم عملوا كده، هم كلهم جابوا الفلوس ورموها على رجليه، هو يستحق، بس مش الكل، مش الكل حيترك الخدمة وحيروح يتكرس في 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 وحدة وفي نسك وفي عبادة. سيبوا النفوس اللي أثرتها محبة المسيح، اللي جذبتهم بشعاع حبك زي ما قال الشيخ الروحاني، سيبوا هؤلاء النفوس يعبروا عن محبتهم للمسيح بسكب كل غالي ورخيص تحت رجليه. قال يسوع: اتركوها، إنها اليوم تكفيني قد حفظته. لم نسمع أحبائي من قبل إن جسد يكفن وهو حي. يسوع لسه عايش بالجسد، بيقول ده بتكفني، إنها اليوم تكفيني، في جسد كفن وهو حي، لأنه حتى لما حيوضع في القبر فهو قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. هو جسد لا تدع قدوسك يا رفسات. فالجسد اليوم حي بيكفن من خلال الرمز، لأنه فعلا لما حيكفن يوم الجمعة هو حي. قال لهم يسوع: اتركوها، إنها اليوم تكفيني قد حفظته. لذيذ يا أحبائي، ما بدأته مريم اليوم قبل الفصح بست أيام حيكمله يوسف ونيكوديموس في الفصح. ما بدأته مريم اليوم بتكفن جسد يسوع بمنى رطل روماني، حيكمله يوسف ونيكوديموس بمائة رطل في الفصح نفسه. لكن يا أحبائي هناك فرق كبير. تقول يوسف ونيكوديموس جابوا 100 رطل، مريم جابت رطل واحد. طبعا النوع مختلف، ده ناردين خالص، منقللش يعني من قيمة يوسف ونيكوديموس، لكن ما جابوش ناردين خالص، جابوا 100 رطل طيب. الفرق ليس فقط في الكمية، لكن استحقت مريم انها تمدح من فم المسيح. اتركوها، انها اليوم تكفيني قد حفظته، لانها كفنت الجسد الحي. لكن يوسف ونيكوديموس كفنوا الجسد بعد ما مات، فلم يستحقوا المديح من فم المسيح، لكن الكنيسة بتمدحهم طبعا، وهم ممدوحين بالحق على اللي عملوه. فقال يسوع: اتركوها، انها اليوم تكفيني قد حفظته. نبوة أخرى عن موته، بل نبوة أخرى عن سرعة أحداث الدفن. قال لهم: أنتوا مش هتلحقوا تكفنوني. هي عملت اللي كان المفروض أنتوا تعملوه بعد ما موت الجسد، بس مش هتعملوه. ليه؟ لأن مش هيبقى في وقت، لأن هو أسلم الروح الساعة 9. راح يوسف ونيكوديموس يطلبوا جسد يسوع من بيلاطس، ونزلوا الجسد من على الصليب الساعة 11. فضل ساعة ويوم الجمعة يخلص، هندخل في يوم السبت لا تعمل فيه عملا ما. ومش بس يوم سبت، لكن هذا السبت كان عظيما، ده أول أيام عيد الفطير 15 نيسان، فمش هنلحق، احنا عندنا ساعة. فيدوبك يوسف ونيكوديموس راحوا جايبين الميت رطل وراحوا رميينها على جسد يسوع. مفروض الجسد كان يتغسل لطقس الدفن اليهودي، يغسلوا الجسد بالمية، وبعد ما يغسلوا بالمية يطيبوا بالأطياب. قال ما فيش وقت. فخدنا جسد يسوع بجراحاته بالدم على جسده وكبينا الميت رطل دول. وكان في تدبير العناية الإلهية إن الله يحتفظ بجسد ابنه بهذا الشكل علشان فيما بعد اللي بيشككوا في صليب المسيح يظهر لهم الكفن، ولولا الدم اللي كان على جسده ما كانتش أثار الجراحات تنطبع على الكفن. لو كان الجسد مغسول ونظيف ما كانتش الجراحات انطبعت، لكن ده الدم كان نازل على جسمه، فلما حطوا الأكفان لزقت في جسمه الصورة طبعت. فده في تدبير العناية الإلهية. أيضا في تدبير الله إنه ما يكونش في وقت يستعجلوا إجراءات الدفن، وراحوا وضعين يسوع في القبر، ورحنا استرحنا حسب الوصية عشان يجوا باكر الأحد النسوة حاملات الطيب. قالوا علشان نعمل للجسد ما كان يليق إن احنا نعمله يوم الجمعة، بس ما لحقناش عشان السبت بدأ يلوح، فرحنا رحلنا يوم الحد الصبح علشان نطيب الجسد. وكان في تدبير الله ان ده يحصل عشان يروحوا يكتشفوا حادثة القيامة. شوف يا حبيبي تدبير الله عجيب عظيم 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 في تدبيره، عظيم في تدبيره. لما نتكلم امبارح في سفر دانيال عظيم الله في تدبيره يا حبيبي. تصور لو كانوا كفنوا الجسد كما يليق خلاص، ايه اللي كان هيخلينا نروح باكر والظلام باق؟ ما احنا نعمل ايه؟ ما احنا خلاص غسلناه وكفناه وحطناه في القبر وانتهينا، ايه اللي هيخلينا نروح يوم الحد بدري؟ لا، انا عايزكم تروحوا يوم الحد عشان تكتشفوا الحجر اللي زود تحرج، عشان تروحوا تخبروا التلامذة، عشان تيجوا تشوفوا بنفسيكم ان القبر فارغ، عشان تؤمنوا بالقيام. كل دوت ادركته مريم بالروح. يا مريم، يا على مريم، ادركته مريم بالروح انه انا الحق اكفنه مش هنلحق. فقال يسوع اتركوها انها اليوم تكفيني قد حفظته. لذيذ يا احبائي انه في بدايه حياته اتى المجوس بالمر، والمر ده من ضمن اللي بيستخدم في التحنيط او تطيب الاجساد، كان يبوه عن ألامه وموته. واليوم في ختام حياته بيسكب نردين أيضا لتكفينه، إنها ليوم تكفيني قد حفظته. وليس معنى هذا يا أحبائي إن يسوع لا يبالي بالفقراء، لكن اهتم إن يفهمنا، قال لنا لأن الفقراء معكم في كل حين، أما أنا فلست معكم في كل حين بالجسد. طب يا بختك يا مريم، جسد يسوع وطيبتيه. المسيح قال لك وانت الفرصة لسه عندك، في يا ريت جسد يسوع ده انا مش هطيبه، ده انا في سفر التثنية ربنا ادى بركات لإسرائيل، بركات كتير. عارف من ضمن البركات يقول لهم ايه؟ تثنية 15، لأنه لا تفقد الفقراء من الأرض، لا تفقد الفقراء من الأرض. قال لهم أنا حدي بركة للكنيسة. إيه البركة؟ قال يبقى في فقراء في وسطيكو. إيه؟ غريب، ده بعرف رب أنك تدي بركة للكنيسة أن تخلي الكنيسة غنية وما فيش فقير. قال لك لا، البركة اللي أنا حدها لكم أن أخلي لكم فقر. ليه؟ لأن كل ما فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. قبل الفصح بستة أيام له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.